المتشدق الذي يخرج كلامه من صدقه تفاصحا وتعالما باللغة ومخارج الحروف، والمتفيهق الذي إذا تكلم فكأنه متمكن من كل شيء، يفتح فاه ويبالغ في إخراج الصوت وإخراج المذمومون، لأن هذه الصفات ليست بصفات محمودة لمن تواضع لله جل وعلا، فأنبياء الله جل جلاله كانوا محمودين، وكان منهم الخطيب ومنهم من يعثر في كلامه كموسى عليه السلام، ومع ذلك لم يمنع ذلك من التبليغ، لأن المقصود ما اشتمل عليه الكلام من الحق، والنبي عليه الصلاة والسلام كان كلامه كلام المتواضع، يقول الكلام مثل ما جاء في الحديث الذي سيأتي، حتى لو أن العاد أراد أن يعده عده، يكرر الكلام حتى يفهم، ويختصر الكلام وجمع له الكلام واختصر له اختصارا، لأجل أن كثرة الكلام والثرثرة وتفصيل ذلك أنه ليس بالمحمود. وهذا كما يدخل في العلم يدخل في المواعظ، كما يدخل في العلم يدخل في المواعظ. فالعلم الذي لا ينفع الناس، كثرة الكلام التي لا تنفع الناس بل تظهر فضل المتكلم فقط، هذه مذمومة، لأنها ما دام أنها لا تنفع الناس فالأفضل أن لا تقال. قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رواه البيهقي في شعب الإيمان، ومعروف أن هذا الحديث له أصل في الصحيح بدون هذه الزيادة. قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. هذا فيه ذم لهؤلاء، وصفتهم في أنهم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها، يعني أنهم إذا تكلموا طلبوا الأجر على كلامهم فيما يقولون، لا يحركون اللسان إلا بثمن. والأصل في الدين وفي العلم وفي التبليغ، تبليغ الدعوة، أنها أن تكون لله بلا أجر، كما قال جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فالذين يأكلون بألسنتهم كل ما تكلموا لابد أجر، لا يبلغون دعوة إلا بأجر، ولا يبلغون علما إلا بثمن، ولا يتكلمون ويقولون آية إلا بثمن، إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. هؤلاء مذمومون لأجل شبههم، لأجل نيتهم وعدم رعايتهم للحق في وجوب التعبد بذلك إذا كان عندهم علم، وذموا في هذا الحديث وشبهوا بالبقر التي تلوك بألسنتها وتأكل بألسنتها. أما قوله لا تقوم الساعة ففي هذا السياق يفيد الذم، لكن لفظ لا تقوم الساعة نبهناكم عليه فيما مضى أنها في الأحاديث لا تقتضي مدحا ولا ذما، فقد يكون ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به أنه لا تقوم الساعة حتى يحصل كذا قد يكون مباحا، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما. فلفظ لا تقوم الساعة ليس من الألفاظ التي يستفاد، ليس من الألفاظ التي يستفاد منها الحكم التكليفي، بل قد يكون هذا وقد يكون هذا بحسب الفعل في نفسه. مثلا: لا تقوم الساعة حتى تلد الأمة ربتها، هذا ليس فيه ذم لهذا الفعل ولا مدح له، ولا أنه مباح ما يستفاد منه ولا الكراهة إلى آخره، بل بحسب الحال. لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. ما نستفيد من قوله لا تقوم الساعة إباحة التباهي أو كراهة التباهي أو حرمة التباهي، وإنما نستفيده بدليل خارج، نستفيد حكم المباهات والتباهي بدليل خارج. التباهي بالمساجد مكروه أو محرم بحسب الحال، وهكذا في أمثلة. قد يكون كفرا، لا تقوم الساعة حتى تضرب أليات نساء دوس على ذي الخلق، هذا كفر وشرك. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث لا تقوم الساعة لا يستفاد منه المدح ولا الذم، ولا يستفاد منه الإباحة أو الكراهة أو التحريم أو نحو ذلك أو الوجوب، يعني أي حكم تكليفي، وإنما هذا وصف كاشف بشرط من أشراط الساعة الصغرى. وفي المعنى الأحاديث التالية، وهو قوله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مرفوعة: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تخلل البقرة بلسانها. وكذلك قوله: من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال والناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. يعني اللي بيتعلم حسن الكلام والمنطق والخطابة وكيف يحاضر وكيف يلقي العلم، ولا يقصد نشر الحق ولا تعبيد الناس لرب العالمين، وإنما مقصده أن يلتفت الناس إليه وأن يعجبوا به ويكون له شأن ويكسب المال، هذا أعوذ بالله مقصد من أسوأ المقاصد. ولهذا قال هنا في عقوبته: لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، لأجل بشاعة جرمه في أنه ما نشر الحق إلا لأجل أن يسبي به قلوب الرجال يثنى عليه، مش هالخطيب وهالمحاضر الشيخ والمدرس وهالكلام، هذا راعي المنطق ويتعلم الأمثلة والأدلة ويتحفظها ويتحفظ أيضا القصص والحكايات، وليس قصده من ذلك تأثير على قلوب الناس ونفع الناس وتعبيدهم لله، وإنما القصد أن يلتفت الناس إليه، هذا من المذمومين والعياذ بالله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا يفهمه كل من يسمعه. وقالت: كان يحدثنا حديثا لو عده العاد لأحصاه. وقالت: إنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم. سرد الحديث مدعاة للإكثار، والتأني سبب للإقلال، ولهذا كان التأني محمودا وكان السرد مكروها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتأنى، ونتيجة تأنيه عليه الصلاة والسلام أن كلامه كان معدودا يفهم، يحصيه العاد ويستوعبه ويفهمه ويحفظه. والثاني أن كثرة الكلام تجعل بعض الكلام ينسي بعضا ويذهب هذا بذاك. لهذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول لعبيد بن عمير: يا عبيد بن عمير، إذا وعظت فأوجز، فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا. يعني فإن الكلام الكثير ينسي بعضه بعضا. هذا نشاهده في الخطب، خطب الجمعة إذا طالت تجد أنك مسكت الموضوع، لكن بعد ذلك إذا طالت الخطبة دخل بعضها في بعض، حتى لو أردت أن تنقلها لم تحسن نقلها. اشتكلم عنها الخطيب، تريد تنقل شيء بأدلته بوضوحه، ما تستطيع أن تنقل خطبة الجمعة، وهي من مقاصد خطبة الجمعة عظة الناس، المرء ينقلها إلى أهل بيته، ينقلها لمن يستفيد، فإذا كثر الكلام أنسى بعضه بعضا. لهذا عليه الصلاة والسلام كان كلامه قليلا ليحفظ، ولأنه أوتي جوامع الكلم، لهذا يحصل هذا بالتعود، الذي يتعود على قلة الكلام يحصل له ذلك ويكون أنفع له، لأنه يتعلم الكلمات المؤثرة حتى يؤثر في عقله وفهمه. يعني بعد ذلك إذا قرأ العلم يذهب على المفيد، ما يهتم بالتفاصيل التي لا تنفعه. ومن العلماء الذين أدركنا كانت فيهم هذه الصفة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، كان كلامه قليلا يحفظ ويسير، وكذلك الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله كان أيضا كلامه قليلا يحفظ، وهذه من الصفات الطبيعية التي تكون في الإنسان وربما كانت بالدربة. لهذا دل قول عائشة لم يكن يسرد الحديث كسردكم، أن سرد الحديث من الطبائع التي يتجاوز الله جل وعلا عنها، من طبيعة الإنسان، طبيعته أنه يسرع في الكلام، طبيعته أن كلامه فيه سرعة في السرد، وآخر طبيعته التأني، لكن من طبيعته التأني محمود وممدوح لشبهه برسول الله صلى الله عليه وسلم أو لاقتدائه برسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث التالي عن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البيان سحرا، وإن من العلم جهلا، وإن من الشعر حكما، وإن من القول عيالا. قوله شاهد منه قوله إن من البيان سحرا وإن من القول عيالا. إن من البيان سحرا يعني أن تقليل الكلام بجوامعه وبيانه المفيد يسحر القلوب ويفعل فيها فعل السحر، وهذا فيه على الصحيح فيه مدح للبيان الذي معه تقليل الكلام. ومن أهل العلم من حمل قوله عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا على الذم، وهذا متجه إذا كان البيان يقلب الحق، ولحسن بيانه يظن الظان أنه مصيب وهو في الواقع مخالف للحق، فهذا يكون مذموما. أما قوله إن من البيان لسحرا فيما يكون البيان فيه مؤثرا في النفوس مع قلة في الكلام وبلاغة وإيجاز كما كان عليه حال النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الكلام يسبي القلوب. السحر يفعل والإنسان بالسحر يسبى قلبه فيحب من لم يكن يحبه، ويتعلق بمن لم يكن يتعلق به لأجل تأثير السحر على قلبه بغير إرادة. وكذلك البيان والكلام فإنه يؤثر في النفوس بحيث يتعلق قلب الناس بهذا لأجل كلامه وبيانه، ففعله في النفوس فعل السحر في القلوب، وهذا إذا كان لنصرة الحق وبيانه والتحبيب فيه والتعبد لله جل وعلا فهو محمود. والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيانه معلقا للقلوب به عليه الصلاة والسلام. ثم ذم القول الذي ليس فيه فائدة فقال: وإن من القول عيالا، يعني أن من القول ما لا يستفاد منه وما لا فائدة فيه. والحديث الأخير قال: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: يوما وقام رجل فأكثر القول، فقال عمرو: لو قصد في قوله لكان خيرا له. لو قصد في قوله، القصد في القول يعني أن يصل إلى المقصود بأقصر عبارة، يكون مقتصدا في القول يعني مقللا الكلام واصلا إلى مقصوده بأقصر عبارة، لكان خيرا له. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول، فإن الجواز هو خير، يعني أن يقلل الكلام، لأن تقليل الكلام كما ذكرت لك مدعاة لحفظه ومدعاة للتواضع ومدعاة لخير كثير. لهذا قال: فإن الجواز هو خير. وهذا ختام كتاب أصول الإيمان. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم به، وأن يجزي عنا وعن المسلمين خير الجزاء. الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإن كتبه ومؤلفاته كانت امتثالا لهذه الوصايا الأخيرة، كانت قليلة الكلام، فيها فوائد قليلة، لم يكن يحب أن يكثر التآليف التي لا ينتفع منها إلا القلة، والتآليف موجودة والكتب الكبيرة موجودة، فاشتغل رحمه الله بالتصنيف الذي ينفع الناس وينشر الدعوة ويثبت الخير، مقتديا بهذه الخلال الكريمة والخصال الجميلة التي أمر بها المؤمنون، رحمه الله رحمة واسعة. ثم نصلي ونسلم على خيرة خلق الله الرحمة المهداة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فهو الذي هدى الله جل وعلا به العباد إلى هذا الخير العظيم، فأنقذهم الله به من الغمة والضلالة والكفر والرداء إلى النور والإيمان وسعة الصدور وانشراح القلب. فله عليه الصلاة والسلام أعظم الفضل وأعظم المنة على من اتبعه. اللهم صل وسلم عليه وعاته الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على محمد كلما صلى عليه المصلون، وكلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا إن شاء الله، ونلقاكم فيما نستقبل برحمة الله وفضله إن شاء الله. نعم قزوي مينو نعم معروف لا في كلام يعني كلام مو فلسفة، أنه يتعلق بالمخلوقات، لأن أصل علم المخلوقات، علم المخلوقات من علوم الفلسفة. من وش الفلسفة؟ هي طلب، لا طلب معرفة حقائق الأشياء. يعني مثلا هذا وش حقيقته؟ فلسفة. صنعة الطيارة فلسفة، صنعة المكيف فلسفة، الورق صنعة فلسفة. هذا من شغل الفلسفة. لذلك العلماء الطبيعيين وعلماء الآلة وإلى آخره في الأصل فلاسفة، لأنهم طلبوا حقيقة هذه الأشياء. واضح؟ لهذا درج كثير من المؤلفين على أنه إذا ألف في أشياء تتعلق بالمخلوقات أو المصنوعات أن يذكروا شيئا من الفلسفة، لأنها هي المدخل لها. والفلسفة تعرف أنها خمسة أفكار أو ستة، منها لأنها متعلقة بالحيوانات اللي ذكرها، وفلسفة وفلسفة على كل حال. له كتابان مشهوران، عجائب المخلوقات، له كتاب ثاني في الإحلام. هو متكلم رحالة لكن تأثر به الكلام. ما أعرف، ما هو بعالم عقيدة حقيقية. أكون من القوم
الأحد
على وقته بعد العشاء الأسبوع القادم، على وقته إن شاء الله. لكن الخميس نقل
بعد الخطبة
طالت الخطبة نسبية، بس ما يطول الخطبة.